سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قول الفرزدق: أنا الذائد الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، حيث ادعى المصنف أن هذا البيت شاهد ممن يحتج بشعره على أن إنما يصح انفصال الضمير بعدها إذا كان هذا الضمير هو المحصور فيه، وبينا ذلك. وورد على استشهاد المصنف بهذا البيت اعتراضان. الاعتراض الأول أن هذا البيت لا مجال فيه إلا للفصل، لأن الوصل من شأنه أن يخل بوزن البيت، وحينئذ فيكون ارتكاب الفصل لأجل الضرورة، وما كان كذلك فلا يحتج به. فإنك لو قلت وإنما أدافع عن أحسابهم، أو وإنما يدافع عن أحسابهم، واكتفيت بالضمير المستتر الذي يقدر ضميرا متصلا لاختل وزن البيت كما هو واضح. الآن لو قلنا هكذا: وإنما يدافع عن أحسابهم أو مثلي، فحينئذ يختل وزن البيت، فكان لابد من الفصل. فارتكاب الفصل هنا لأجل تصحيح الوزن لا لأجل اقتضاء إنما للقصر لكي يصح الانفصال. أجاب الشارح عن هذا الإشكال بما حاصله أننا لا نسلم أن ارتكاب الفصل هنا ناشئ عن الضرورة، بل حتى لو أراد الفرزدق الوصل لكان بإمكانه أن يفعله من دون أن يختل البيت، كأن يقول: وإنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. فأدافع هي على وزن يدافع، وأنا بقي، فالوزن بقي على حاله، ومع ذلك فالضمير متصل. فهذا كان بإمكان الفرزدق أن يلجأ إليه، فلا نسلم أن المورد مورد أو مورد ضرورة. وإنما قلنا في هذه الصورة يكون الضمير متصلا، يعني صورة أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، لأن أنا عندما يؤتى للفعل بصيغة المتكلم طبعا بالفعل المضارع، فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا وجوبا، وحينئذ فيكون أنا توكيدا لهذا الضمير المستتر. طبعا على القراءة الحالية يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، لا يصح أن نقول أنا توكيد. لماذا؟ لأن فاعل يدافع هو، وأنا لا يكون توكيدا لهو، لأنه لو كان الضمير مستترا فالضمير المستتر ماذا يقدر فيه يدافع؟ يقدر هو ولا يقدر أنا. فلذلك تعين في أنا أن يكون هو الفاعل، وأيضا لأن الاستتار في صورة فعل الغائب جائز وليس واجبا. وفي أدافع أصلا لا مجال لإظهار الضمير، كما في مثلا المسند للمخاطب أو كما في فعل الأمر لا مجال لإظهار الفاعل. فإذا لا نسلم أن الفصل ارتكب هنا لأجل الضرورة، بل كان بإمكان الفرزدق لو أراد الوصل أن يأتي بالبيت مسندا إلى الضمير المستتر على أن يكون هذا الضمير توكيدا، وهذا التوكيد حينئذ لا يكون إلا منفصلا ولا يكون ضميرا مفصلا. فإذا لا نسلم موردا الضرورة. هذا هو الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني، سلمنا أن في هذا البيت قصدا للقصر، إلا أننا نقول مع ذلك لا يصلح للدليلية على ما اختاره المصنف. المصنف يريد أن يثبت من خلال هذا البيت أن إنما تدل على القصد، ولذلك صح الانفصال، وقد وقع الانفصال في كلام الفرزدق. الآن هذا المستشكل يقول نسلم القصد، ولكن مع ذلك فهو لا ينفعكم، وذلك لإمكان أن يقال إن الدال على القصر هنا طريق آخر غير إنما، وهو تعريف المسند. بأن يكون إن حرف مشبه بالفعل أو حرف مشبه بالفعل وما موصولة وليست كافة وهي اسم إن، ويكون الخبر أنا، وإذا كان الخبر أنا فيكون المسند معرفة، وتعريف المسند كما مر في محله من موجبات القصر ومن طرق القصر. طبعا لم نقل الخبر هو جملة يدافع، لأنه يدافع على هذا الاحتمال ماذا تصبح؟ صلة الموصول، لأنه إن الذي يدافع من؟ أنا أو مثلي. فإذن هذا هو الاعتراض الثاني. فحتى لو سلمنا القصر فلا دليل يثبت ما ذهبت إليه أيها المصنف في هذه الآية. يجيب الشارح عن هذا الاعتراض بأن كون ما كافة وإن كان محتملا في البيت موصولية وإن كان محتملا في البيت إلا أنه لا يصح إلا على وجه مرجوح. يعني نحن نسلم يوجد في ما هذه احتمالان، احتمال أن تكون موصولة واحتمال أن تكون كافة، ولكن احتمال الوصل احتمال أن تكون موصولة احتمالا مرجوحا، فلا يمكن البناء عليه. والوجه في ذلك أن هذه الجملة حينئذ تكون قد أخبرت بأنا عن ما، كما بينا بحسب الفرض ما اسم إنا وأنا هو الخبر، وهو من باب الإخبار بالعاقل عن غير العاقل، وذلك لأن ما الموصولة لا تستعمل بحسب الأصل إلا في غير العاقل، ولا يعدل عن ذلك إلا لمانع لفظي أو معنوي. إذن الأصل فيما الموصولية أنها تستعمل لغير العاقل، فأنت هنا وإنما الذي يدافع، الذي يدافع هذه عبرت عنها بلفظ غير العاقل، يعني الذي يدافع يفترض به أن يكون من جنس غير العاقل، لكنك أخبرت عنه بأنا بالمتكلم الذي هو من العاقل، فتكون قد أطلقت ما، فتكون قد أطلقت ما وأردت العاقل، وهذا على خلاف الأصل، وخلاف الأصل لا يصار إليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية وهي مفقودة في المقام. يعني لا يوجد هنا ضرورة لفظية تقول للفرزدق عليك أن تعدل عن من إلى ما، عليك أن تقول إن، بدلا أن تقول إن من تقول إنما، لأن من وما من الناحية العروضية لهما نفس القيمة، لأن من حركة والسكون وما أيضا حركة والسكون، فلا يحصل اختلال الوزن بالعدول عن من إلى ما أو بالعدول عن ما إلى من، فهما وزن واحد. وأيضا لا نرى هنا مورد التغليب لتغليب غير العاقل على غير العاقل، بل أكثر من ذلك المقام مقام المدح والافتخار، الفرزدق يفتخر به، يفتخر بنفسه في أنه يدافع عن عرضه وعن حريمه وعن حماه ويحمي ذماره، والمناسب لمقام المدح أن يبالغ في أوصاف العاقلين لا أن ينزل نفسه منزلة غير العاقل. فإذا لا المقام يساعد على ذلك، ولا يوجد ضرورة لفظية تقتضي العدول عن من إلى ما. إذا احتمال أن تكون موصولة واردة، لكنه احتمال مرجوح، والمرجوح لا يبنى عليه. خب يقول
شان هذا بيت شاهد أو دليل،
يعني ما الفرق؟
يعني قلنا بأنه يبقى يأسس دليل أنه حمل على وجه مرجوح أولى من تأسيسه في الاحتمال، يعني دون هو يعني تأسيس مطلب أو حمل على مرجوح، حمل الشيء على أمر مرجوح أولى من،
يعني هذا شاهد على وقوع، على وقوع الفصل، هذا شاهد على وقوع الفصل.
الآن
لا، هو من المقطوع أنه يصح الانفصال عندهم كشاهد على وقوع الفصل، أتى بكلام من يحتج بشعره. نعم أنت أبرزت لي في المقام احتمالا، وهذا الاحتمال وإن كان واردا بحيث لا يصح الاستدلال بالبيت، لأن صرف بقاء الاحتمال بلا دافع له، صرف بقاء الاحتمال من مفسدات الاستدلال، وإن كان كذلك لكن مع ذلك يبقى أن نقول أن هذا البيت لا يكون منفي الدلالة على ما ذكرناه إلا بناء على احتمالا مرجوحا، مرجوحا بنظركم، بنظر النحاس، بنظر حتى هذا المستشكل، هذا الحمل عليه مرجوحا. طب يعني فهو شاهد على، شاهد على الوقوع. نعم الآن لا يصلح دليلا بالمعنى المصطلح عليه للدليل، لأنه يكفي بقاء الاحتمال، وأنت من خلال هذا الوجه أيها استفتزاني لم تبرز لنا إلا أن الاحتمال مرجوحا، وهذا يعني أنك اعترفت ببقائه. طبعا الاحتمال هذا ذكرناه مرارا أنه لماذا يفسد الاستدلال، أن المفروض بالاستدلال أن يكون برهانيا، والبرهان لا يكون برهانا إلا إذا كانت نتيجته يقينية. خب فحتى تفسد هذا الاستدلال وتفسد هذا البرهان يكفيك أن تأتي باحتمال، لأن وجود الاحتمال يعني أنه لا يوجد يقين، يعني أن النتيجة لم تكن يقينية، يعني أن الاستدلال لم يكن برهانا، وغير البرهان عندهم لا يصلح للدليلية. نعم يصلح في مقام الجدل، في مقام التنبيه، في، لكن في مقام الاستدلال لا يكون صالحا. لذلك يقولون الاستدلال مفسد للاحتمال. فلذلك لا يكفينا أن نقول الاحتمال باق لكنه مرجوح، علينا أن نقول هذا الاحتمال منتف، هذا الاحتمال لا يصح، هذا الاحتمال مثلا مجمع على بطلانه. أما غاية ما أثبتنا أن هذا الاحتمال مجمع على رجحانه، على مرجوحيته. لذلك يقول ولا يجوز أن يقال إنه محمول على الضرورة، يعني هذا الفصل هنا في هذا البيت محمول على الضرورة. لماذا لا يجوز ذلك؟ جواب الشارح، لأننا لا نسلم أن هنا ضرورة، لأنه كان يصح للفرزدق أن يقول، كان يصح أن يقال إنما أدافع عن أحسابهم أنا، وحينئذ فيكون أنا تأكيدا أصلا، فهو لا يؤتى به متصلا حتى نقول هذا فصل لما أمكن الإتيان به متصلا، ويكون الفاعل حينئذ ضميرا مستترا، والضمير المستتر عندهم في قوة المتصل. لماذا؟ لأن روح هذه القاعدة وملاك هذه القاعدة هو الاختصار والإيجاز. يعني لماذا يبنون على أن الاتصال متعين مهما أمكن، وأنه لا يجوز المصير إلى الفصل إلا عند تعذر الواصل؟ يقولون بذلك لأن اللغة العربية كما هو معروف مبنية على الاختصار والإيجاز، فكل أسلوب يتحرى ذلك يكون أفضل ويكون أولى في مقام الاستعمال. ولا شك ولا ريب في أن الضمير المتصل يكون أخطر من الضمير المنفصل. والضمير المستتر وإن لم يكن ضميرا متصلا، طبعا يوجد خلاف في الضمير المستتر، أنه هل هو ضمير منفصلا أم هل هو ضمير مستتر أم أنه قسيم لهما ضميرا، لكنه قسيم لهما لا هو بهذا ولا بذاك، أو أنه أصلا ليس ضميرا، أصلا لا يوجد شيء مقدر، وإنما العقل والتحليل يفرضان النسبة إلى فاعل، والفعل بهيئته يصح لتحمل الفاعل وللدلالة على الفاعل، فيقولون تسامحا يوجد لدينا شيء مستتر، وبما أن هذا الشيء مضمران فيقولون هذا ضمير مستتر. فهناك أقوال مختلفة في حقيقة الضمير المستتر، لكنه على كل حال يحقق الاختصار المطلوب الذي لأجله أثبت قاعدة الاتصال والانفصال في الضمير على أن يكون أنا تأكيدا. انتهى جواب الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، وليست ما، هذه وليست معطوفة على ولا يجوز، ولا يجوز أن يقال وليست ما موصولة اسم إن، حال كونها اسم إن وأنا خبرها، أي الإشكال ماذا يريد أن يقول؟ سلمنا القصد لكنه لا ينفعك أيها المصنف، إذ يجوز أن يكون الدال عليه هو تعريف المسند على أن تكون ما موصولة وليست كافة، إذ لا ضرورة، مراد من الضرورة هنا القرينة المخرجة عن الأصل، لا خصوص الضرورة الشعرية، يعني لا ضرورة شعرية موجود ولا قرينة المقام تساعد عليه، إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ، عن لفظ من إلى لفظ ما، إذ ليس المقام مقام التغليب ولا تنزيل العاقل منزلة غير العاقل، لأن الشاعر بصدد الافتخار والمدح، كما أن الضرورة الشعرية لا تحتم العدول عن من إلى ما، لأن من وما عروضيان لهما نفس القيمة. هذا تمام الكلام في الطريق الثالث. إذن لحد الآن استعرضنا طرقا ثلاثة من طرق القصر، الأول العاطف، والثاني النفي والاستثناء، والثالث إنما، ووصل الكلام إلى الطريق الرابع وهو الأخير الذي أراد أن يتعرض له هنا. الطريق الرابع التقديم، وهذا يصلح لقصر الصفة على الموصوف ولقصر الموصوف على الصفة، للقلب والإفراد والتعيين. فالتقديم إذن، يعني هنا لا يوجد كلام، فقط يوجد أمثلة الآن، أما التحليل التقديم ك كيف يدل على القصر سيأتي بعد قليل عند المقارنة بين طرق القصر. لذلك الآن نقرأ. يقول: ومنها التقديم، أي تقديم ما حقه التأخير، لأن هذا الذي يقتضي القصر فقط، إنه سيأتي أن التقديم يدل على القصر بالملازمة العقلية، ولا ملازمة عقلية إلا إذا كان التقديم حالة استثنائية، إلا إذا كان خروجا عن طبيعة الاستعمال. أما لو كان جاريا على طبيعته فلا تحدث هذه الملازمة ولا ينقضح الذهن إليها، فلا يلتفت إلى القصر، فلا يكون التقديم من طرقه حينئذ. مثل ماذا؟ كتقديم الخبر على المبتدأ أو المعمولات على الفعل، كقولك في قصره، يعني ماذا؟ قصر الموصوف على الصف، تميمي أنا. ما معنى أن هذا المثال مثال لقصر الموصوف على الصفة؟
قصرنا
يعني قصرنا المتكلم على صفة واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها، وهي صفة التميمية. فإذن المقصور أين والمقصور عليه أين؟ المقصور هو المتكلم والمقصور عليه لأنه هو الموصوف، والمقصور عليه هو تميمي لأنه هو الصفة. فإذا في مورد التقديم المقدم هو المقصور عليه، هذا سيأتي لكن الآن حتى تتضح الأمثلة. طبعا الآن يعترض الشارح على هذا التمثيل للمصنف بهذا الاعتراف. إذا مثل المصنف لقصر الموصوف على الصفة بمثال واحد وهو تميمي أنا، لاحظت تفتازاني أن الخطيب هنا ترك العادة التي جرى عليها في الطرق السابقة. في الطرق الثلاثة المتقدمة للقصر كان الخطيب يأتي لقصر الموصوف على الصفة بمثالين: مثال لقصر الإفراد وآخر لقصر القلب. والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا من أنه اشترط في أولهما يعني الإفراد عدم التنافي، وفي الثاني يعني القلب تحقق التنافي. وعلي فلا يمكن أن يؤتى بمثال واحد وإلا كان هذا المثال الواحد جامعا للشرط للتنافي وعدم التنافي، هذا يعني أنه يكون جامعا للنقيض. إلا أنه هنا اكتفى في التمثيل لقصر الموصوف على الصفة بمثال واحد وهو تميمي أنا، فهذا يصلح للإفراد، فهذا مثال للإفراد ومثال للقلب، وبالتالي فيكون أيضا مثالا لقصر التعيين. لماذا؟ لأن قصر التعيين أعم كما تقدم. فيقول الشارح كان الأنسب بالمصنف أن يذكر مثالين هنا كما صنع سابقا. يعني محصل كلام الشارح ما هو؟ أننا بحسب ما ذهب إليه المصنف لا يجوز أن نجعل هذا المثال مثالا للقلب والإفراد معا، بل نقول المصنف مثل لأحدهما وترك الآخر. هذا حتى يتماشى التمثيل مع مذهب صاحب المثال. ولا مثلا عند السكاكي مثلا لا مانع من أن تجمع بين القصرين في مثال واحد لأنه لم يشترط تحقق التنافي في قصر القلب. طب نجعله مثالا لأي شيء؟ يقول نجعله مثالا لقصر القلب، لأن الذي يقول تميمي أنا يريد قصر نفسه على التميمية في قبال القيسية، وأن يكون شخص واحد تميميا وقيسيا في آن واحد هذا لا يكون ولا يحصل، إما هو تميمي وإما هو قيسي. فلا يتأتى توهمه أو اعتقاد الشركة من المخاطب، فلذلك هو مورد لاعتقاد العكس فيكون مثالا لقصر القلب. طبعا أجيب عن المصنف بأجوبة متعددة، مثلا منها أن الجهة مختلفة، يعني أنه يمكن لحاظ هذا المثال بلحاظين مختلفين. فنقول تميمي أنا يصلح ردا لمن اعتقد أنني قيسي لا تميمي، أي يصلح مثالا لقصر القلب، كما أنه تميمي أنا يصلح ردا لمن اعتقد أنني تميمي في النسب ولكنني قيسي في الهوى والنصرة. والتميمية في النسب والقيسية في الهوى يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان. فترد عليه بقولك تميمي أنا، يعني أنا لست إلا تميميا، أنتمي إلى تميم وهواي لا يكون إلا لتميم. فحينئذ هذا مثال واحد لكن بلحاظين مختلفين لمخاطبين مختلفين، قد يكون موردا لقصر القلب وقد يكون موردا لقصر الإفراد، ولعله لذلك اكتفى به المصنف. طبعا لكن هذا قد يقال بأنه يتأتى في بعض الأمثلة المتقدمة. طب إلا أن يقال أيضا جواب آخر، مثلا أن المصنف حصل له ملل نتيجة لتكرار هذه المطالب، فمثلا يعني أنه اتكل على وضوح هذا المطلب ورسوخه في الذهن من المطالب المتقدمة وأراد أن يختصر خوفا من الإطناب الذي قد يوجب ملل، قد يوجب وأوجب ملل السامع. يقول ومنها التقديم، أي تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأ أو المعمولات على الفعل، كقولك في قصره أي قصر الموصوف تميمي أنا. يقول الشارح كان الأنسب ذكر المثالين لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد، وإلا وإن لم يتنافيا مثلا نقول هكذا فلان أبوه تميمي وأمه قيسية فيستطيع أن ينسب نفسه مثلا إلى كليهما، وإلا لم يصلح لقصر القلب حينئذ بل للإفراد. وإلا أن نجمع القصرين في مثال واحد فهذا غير جائز. وكقولك في قصرها أنا كفيت مهمك، مهمك أو ماذا عندك عندكم مهمك أو مهمتك؟
مهمك.
أنا كفيت مهمك. إذن وفي قصرها أنا كفيت مهمك، هذا قصر ماذا؟ قصر صفة على موصوف. لماذا؟ لأن الذي تقدم هو الموصوف، ونحن قلنا في مورد التقديم المتقدم ماذا يكون؟ المتقدم هو المقصور عليه، فهذا يعني أن المتقدم هو الموصوف، فالموصوف ينبغي أن يقع بعد على، فالذي ينبغي أن يقع بعد كلمة قصر ما هو؟ الذي تأخر، الذي هو كفيت. كفيت يدل على صفة، لأن المراد من الصفة هنا في هذا البحث هو العرض، المعنى القائم بالذات على ما تقدم. خب إذن، وكقولك في قصرها أنا كفيت مهمك إفرادا وقلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد المخاطب. طبعا قصر الصفة على الموصوف يصلح لأن يكون إفرادا وقلبا كما تقدم، لأنه لم نشترط فيهما أي شرط. خب هذا تمام الكلام في الطرق الأربع. الآن البحث الآتي في طرق القصر أنه ما الفرق أو ما هي الفروقات بين طرق القصر هذه. يقول الفرق بين هذه الوجوه، بين هذه الطرق من وجوه عدة. الوجه الأول أن هذه الطرق الأربعة بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف في نحو دلالتها على القصر. فإن دلالة الطريق الرابع الذي هو التقديم على القصر دلالة عقلية التزامية، وأما دلالة الطرق الثلاثة المتقدمة فهي دلالة وضعية. فإنما مثلا أو ما وإلا أو لا في العصر أدوات موضوعة في البلاغة وعرف البلغاء لإفادة القصر. فعندما نفهم القصر منها فنفهمه منها لأجل أنه المعنى المطابق، وهذا بخلاف التقديم. فإن التقديم لم يوضع لأجل إفادة القصر، فدلالته على القصر ليست دلالة مطابقية، وإنما نفهم القصر في صورة التقديم بالملازمة العقلية. ففي مثل تميمي أنا نقول مثلا المتكلم قدم تميميا وهو مسند على أنا الذي هو المبتدأ، ولم يكن من حق تميمي أن يتقدم، فهذا تقديم لشيء حقه أن يتأخر. فلماذا أخره المتكلم؟ فلولا أنه اهتم به وبثبوته للمسند إليه بحيث لا يثبت للمسند إليه صفة أخرى لما قدمه، لما خرج به عن حده الطبيعي. إذا نشوف فهمها يكون بالتحليل العقلي. إذا من أين فهمنا القصر؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى قضية سالبة وقضية موجبة. الآن تميمي أنا فيها دلالة فقط دلالة وضعية فقط على ثبوت التميمية للمتكلم، فالقضية الموجبة هي المتحققة ولا يوجد دال على القضية السالبة. فمن أين أتيت بها؟ نقول أتينا بها ببركة التحليل، لأن المتكلم عندما قدم وعندما كان التقديم على خلاف الأصل وخارجا عن الحالة الطبيعية، فلذلك استدعى ذلك أن يكون هناك خصوصية لهذا التقديم، وليست هذه الخصوصية إلا أن المتكلم اهتم بثبوت هذا المسند للمتكلم اهتماما، بحيث أراد أن ينفي معه كل ما عدا وصف التميمية. فمن هنا فهمنا القضية السالبة. فهذه القضية السالبة أتينا بها ببركة التحليل العقلي، إعمال العناية العقلية. فإذن دلالة التقديم دلالة التزامية، ودلالة سائر طرق الحصر المذكورة الثلاثة المذكورة دلالة وضعية، ولا ليست جميع طرق الحصر دلالتها وضعية، يعني ليس فقط التقديم هو الذي تكون دلالته التزام. مثلا تعريف المسند قد يدعى فيها أن دلالته عقلية أيضا وليست وضعية. خب، وهنا نقطتان موجودتان في عبارة المصنف والشارح لا بد من التعرض لهما. النقطة الأولى أن الشارح عبر عن المدلول الالتزامي للتقديم بلفظ فحوى، فقال التقديم يدل على القصر بالفحوى، أي بالمدلول الالتزامي. وهذا اللفظ لفظ الفحوى يطلق في المتعارف عندهم ولا سيما في علم الأصول على نوع خاص من المدلول الالتزامي، توضيح ذلك أن المدلول الالتزامي للكلام يسمى مفهوما، ومنه يقال مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم اللقط وما إلى ذلك. والمفهوم عندهم ينقسم، هذا أشرنا إليه سابقا، ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو المدلول الالتزامي الذي يكون موافقا في الكيف للمدلول المطابق، في الكيف يعني في السلب والإيجاب في الحكم. مثل ماذا؟ مثال المعروف لذلك ولا تقل لهما أف، الآية نهت عن قول أف، فهل معنى ذلك أنه يجوز ضربهما؟ حتما لا يجوز بالأولوية. فشوف المدلول المطابق للكلام ما هو؟ يحرم عليك قول أف. المدلول الالتزامي له ما هو؟ يحرم عليك الضرب من باب أولى. فهذا مدلول التزامي، وإذا قارنا بين المدلولين الالتزامي والمطابقي نجد أن الحكم واحد وهو الحرمة النهي، فهذا مفهوم موافق لمنطوق الكلام، يعني مدلول التزامي كيفه موافق لكيف المدلول المطابق. ومفهوم مخالفة وهو بعكسه، فإذا قلت مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، فالمدلول الالتزامي له ما هو؟ إذا لم يأتك فلا تكرمه. فنلاحظ أن الكيف، أن الحكم الذي في المدلول الالتزامي مخالف للحكم الذي في المدلول المطابق. إذن لدينا مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، والمعروف بينهم أنه لا يطلق لفظ الفحوى إلا على مفهوم الموافقة. فإذا عندما قال الخطيب، عندما قال الشارح التقديم شرح أو الخطيب؟ الخطيب. عندما قال الخطيب التقديم يدل على القصر بالفحوى، لو أردنا أن نحمل هذا اللفظ على المعنى المتعارض، يعني التقديم يدل على القصر بمفهوم الموافقة، وهذا ليس بمراد قطعا. نشوف الآن تميمي أنا، نحن ماذا فهمنا منها؟ فلست بقيسيا. فشوف تميمي أنا المدلول الالتزامي ماذا كان؟ لست قيسيا، أنا لست قيسيا. فإذا مدلول المطابقي كيفه الإيجاب، مدلول الالتزامي كيفه السلف، هذا مفهوم مخالفة وليس مفهوم موافقة، فيكون الشارح فيكون الخطيب قد جرى على غير الاصطلاح، خالف الاصطلاح. هذه نقطة سجلت على الخطيب. طبعا الشارح حاول أن يدفع ذلك، مثلا شوف كيف قال، ماذا قال؟ الآن في العبارة نشير إلى قرينة في كلام الشارح يحاول أن يدفع هذا الاعتراف عن الخطيب. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه إذا كانت دلالة الطرق الثلاثة على القصر بالوضح، إذن هي خارجة عن اختصاصنا كبلاغيين. لما ذكرناه مرارا من أن هذا العلم لا يبحث إلا عن المعاني التي هي فروع، التي هي زائدة على المعنى الوضعي. لكن هذا أجيب عنه بأن مراد الخطيب الوضع في عرف البلاغيين، وليس المراد الوضع اللغوي. يعني مراده أن البلاغيين يرون أن الاستعمال البليغ لإنما مثلا هو أن يؤتى بها لتدل على القصر بالمطابقة، هذا هو المراد. يعني الاستعمال الذي هو بنظرنا استعمال بليغ أن تأتي بها وتدل بها بالمطابقة على القصر، هذا هو. بينما بخلاف التقديم، التقديم الاستعمال البليغ له لا يقتضي أن تأتي به ليدل بالمطابقة على ذلك، بل تأتي به ليدل بالالتزام، ليدل بالفحوى بمفهوم المخالفة على القصر. نقرأ العبارة، يقول: وهذه الطرق الأربعة بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه. فدلالة الرابع الذي هو التقديم بالفحوى أي بمفهوم الكلام، بمعنى أنه إذا تأمل فيه، إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهم منه القصر، وإن شوف وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء. إذن عندما نقول وضعية مرادنا ماذا؟ اصطلاح البلغاء وليس الوضع اللغوي. طب ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع، لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر. شوف ما قال وضعها لإفادة القصر، قال وضعها لمعان، هذه المعاني تفيد في البلاغة ماذا؟ القصر. فالوضع اللغوي هو القصر، لكن في البلاغة أن تستعملها في معنى هذا المعنى يكون مطابقا للقصر، مفيدا للقصر. والأصل الفرق الثاني يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بهذا اللحاظ معك خذ إن شاء الله إلى نهار الأحد.